قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وهي باب اللقطة، عقد هذا الباب وذكر بعض الأحاديث المتعلقة باللقطة، والمقصود هنا في اللقطة هو ما يلتقطه الشخص سواء كان مالا أو مختصا. المال شيء يجده الشخص ساقط كقلم كنقود طعام، والمختص هو ما ليس بمال، مثلا لو وجد كلبا معلما هذا لا نسميه مالا لكنه يدخل في باب اللقطة لأنه مختص. عندنا مال مثل القلم الذي معك، هذا يسمى مال. لو وجدنا قلما ساقطا أداة التفصيل متى أقول يعرف أو لا يعرف هذا نسميه مال. مثلا 100 ريال هذه نسميها مال، كتاب نسميه مال، هذا لقطة وجدناه نلتقطه على وأحكام ستمر بنا. الشيء لا يسمى مال وهو المختص، الكلب ليس مالا لأنه لا يباع، الكلب المعلم مثلا هذا ليس مالا إنما هو مختص بمعنى أن صاحبه الذي هو له يختص به. قال عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، متفق عليه. حديث أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة، تمرة مفرد جمعها تمر، بقرة بقر، وهكذا يعني بمعنى أنها فيها تاء التانيث في مفردها، بتمرة في الطريق أي من طرق المدينة. فقال لولا أني أخاف، لولا فيه جواز كلمة لولا، يجوز الشخص أن يقول لولا. قال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة، أخاف يعني أخشى أن تكون من الصدقة أي من الزكاة. لماذا؟ لأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد كما ذكر، لأنها من أوساخ الناس. قال لا أكلتها، لا أكلتها ولم يعرفها، وفيه الورع، والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، هذا الورع. الورع تترك شيء تخشى أن يضرك في الآخرة، أما الزهد فترك ما لا ينفع في الآخرة، هذا الزهد. إذن الزهد ترك ما لا ينفع، أما الورع ترك ما يخشى، أي يخشى أن يكون إثما فيتضرر به الشخص في الآخرة. إذن فيه استعمال الورع، وفيه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وإلا الأصل أن هذه التمرة مباحة، هذا الأصل أنها ليست من الصدقة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تركها ورعا، إذن فيه فضيلة الورع. تلاحظون النبي صلى الله عليه وسلم قال تمرة، قال خشي أن تكون من الصدقة، لو لم تكن من الصدقة ماذا سيصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيأكلها. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه وهذه هي المناسبة أن الشيء اليسير يلتقط ويملك من غير تعريف. إذن نأتي لأحكام اللقطة. الحكم الأول إذا كان يسيرا لا يهتم به الناس ولا يعرف صاحبه، ما الحكم هنا؟ يلتقط ولا يعرف، بمجرد أن يلتقطه صاحبه واجده يملك وينتفع به سواء بأكل أو بغيره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أعرف هذه التمرة ولا غيرها. إذن الضابط الذي لا يعرف ويملك هو ما لا يلتفت له أواسط الناس، يعني معنى لا يلتفت يعني لا يبحثون عنه، إذا ضاع منهم سقط لا يرجعون يبحثون يسألون. هل تظن شخص تسقط منه تمرة يبحث يقول هل رأيتم تمرتي؟ لا. كذلك الأشياء اليسيرة، مثلا قلم، ما نسميه نحن قلم الرصاص، زهيد، لو سقط من الشخص هل يبحث ويسأل الناس هل رأيتم قلمي؟ لا. لو سقط من شخص مثلا ريال أو خمس ريالات، ما الحكم؟ لا يبحث. يعني الشباب قد خمس ريالات لا أثر، لكن الكلام على أواسط الناس، لو سقط مثلا مني أو من أبي عمار أو أبي محمد خمس ريالات، هل سيذهب ويسأل الناس هل رأيتم خمسة سقطت؟ لا. إذن ما لا يسأل عنه ويلتفت له أواسط الناس، ما الحكم؟ يملك من غير تعريف، يملك من غير تعريف، يعني بمعنى أني الآن وجدت ريال، ما الحكم؟ ولا أعرف صاحبه، ما الحكم؟ أملك. لكن ينتبه، إذا كنت تعرف صاحبه هنا لا تملك، يحرم عليك. بمعنى لو رأيت مثلا قلم سقط من شخص يعني من غير علمه، يجب عليك أن تنبه أن القلم سقط، ويحرم عليك، نعم، ويحرم عليك أن تأخذه. لماذا؟ لأن الأصل حرمة مال المسلم، ولا تسمى لقطة، اللقطة هي التي لا يعلم صاحبها. إذن حتى لو كان يسيرا ونعلم صاحبه أو رأيناه سقط من صاحب، من الحكم؟ لا نملك. وذكر ابن القطان رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على ذلك، الإجماع بمعنى إذا سقط ورأيت صاحبه تعلم هذا لزيد من الناس، ما الحكم؟ يجب عليك أن تخبره، ويحرم عليك أن تملكه. لماذا؟ لأنه مال معصوم، والأصل إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. إذن يفرق بين مسألتين، الشيء اليسير إذا كنا لا نعلم مالك ما الحكم؟ نأخذ من غير تعريف. إذا كنا نعلم مالك لا نملك، إذا كنا نعرف مالك هنا لا نملك، نعطيه إياه. قال وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، قال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإذا جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل، قال ما لك ولها، ماءها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. حديث زيد بن خالد الجهني فيه أعظم أحكام اللقطة، فيه أعظم أحكام اللقطة. قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل، مر بنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يعتنون بذكر صاحب القصة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فسأله عن اللقطة، قال اعرف عفاصة وكاء. إذن سألوا عن أي شيء؟ عن نوع معين من اللقطة، وهي لقطة الذهب والفضة، لقطة الذهب والفضة، يعني وجد دنانير من الذهب أو وجد دراهم من الفضة. قال اعرف عفاصها، العفاص هو الكيس التي تجعل فيه الدنانير والدراهم، هذا العفاص، وهو الآن قريب من المحفظة الآن عندنا، وإن كانت غالبا الأوراق النقدية ليست كالدراهم والدنانير بالنسبة لما تحفظ فيه. إذن العفاص هو الكيس الذي تجعل فيه الدراهم والدنانير، ووكاءها، الوكاء عن الرباط. إذن عندنا الآن كيس تجعل فيه الدراهم والدنانير ثم تربط بحبل، الحبل هذا يسمى وكاء، الحبل اللي تربط فيه يربط فيه الكيس يسمى وكاء، الكيس يسمى عفاص. اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، ثم عرفها سنة. وفيه وجوب تعريف اللقطة سنة كاملة، تعريف اللقطة سنة كاملة، وهذه اللقطة التي يهتم بها واسط الناس. اللقطة اليسيرة هل تعرف؟ لا تعرف، إنما تملك إذا كان لا يعرف صاحبها. قال ثم عرفها سنة. ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة التعريف، ما ذكر صفة التعريف، فيرجع إلى العرف. يمكن على سبيل المثال في مثل هذا المسجد مثلا، وجدت مثلا عند باب المسجد يمكن أجعل لي مثلا ورقة أكتب فيها، وجدت مثلا مبلغا من المال، ممكن أجعل مثلا في الدكاكين التي في الحي ورقة، هناك مبلغ من المال، اتصل مثلا على هاتف كذا. يمكن أن أبلغ عن طريق وسائل الإعلام الآن الموجودة. إذن يمكن عند أبواب المساجد أقول وجدت لقطة، وجدت مبلغ من المال. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما حد نوعية التعريف، ما حد نوعية التعريف. إذن يرجع في ذلك إلى عرف الناس في صفة التعريف. وكما تعلمون يختلف من زمان إلى زمان، الآن والوسائل متعددة ليست كالسابق. في السابق قد يقف مثلا عند باب المسجد ويرفع صوته، أو مثلا يسأل أهل الحي، لكن الآن الوسائل تعددت أكثر. إذن على كل حال كيف أعرفها؟ لم يحد الشارع في ذلك حد، حسب ما تيسر تعرف. قال عرفها سنة. إذن يجب التعريف أن يكون سنة كاملة، سنة كاملة، يعني تعرفها وتسأل الناس عنها أو تنشر عبر وسائل الإعلام سنة كاملة من وجودها، يعني من حين والتقطتها هنا تعرفها سنة كاملة. ورد في حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعرفها 3 سنين، والحديث الصحيحين، لكن الصواب أن ذكر السنين 3 ليس بمحفوظ، إنما هو المحفوظ 1، وبعض أهل العلم حمل 3 على الاستحباب، واللي يظهر لي أن ذكر 3 ليس بمحفوظ وإن كان الحديث الصحيحين. إذن الصواب على ما في حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفها سنة. إذن الآن عندنا لقطة لا يهتم بها واسط الناس، لا يهتم بها واسط الناس، ما الحكم هنا؟ يمتلك الشخص مباشرة ولا تحتاج إلى تعريف. طبعا هنا يستثنى لقطة الحرم كما يسمر بنا إن شاء الله، استثنى لقطة الحرم كما يسمر بنا. عندنا الآن بهيمة الأنعام، ولعلي وأجل الكلام على أنواع اللقطة حتى ننتهي من بهيمة الأنعام. قال فإن جاء صاحبها أي مالكها. وكيف نعرف أنه صاحبها؟ إذا وصفها. النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرف إفاصه وكاءه. إذن يقول فقدت محفظة، طيب ما صفات المحفظة؟ يقول صفة المحفظة كذا وكذا وكذا، فلما يذكر الصفات، إن ذكر الصفات التي معنا أعطيناها، وإن لم يذكرها نقول لست صاحبه. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بأن يأتي صاحبه بأي شيء ببينة بشهود، إنما هو إذا وصف ما الحكم؟ هذه البينة. إذن الوصف يقوم مقام الشهود، ونستفيد من ذلك فائدة، أن البينة في الشارع أعم من الشهود، فكل ما بين الحق فهو بينة، سواء كان شهودا أو غير شهود. إذن البينة هل خاصة بالشهود؟ لا، كل ما يبين الحق فهو بينة، فالبينة هنا هي الوصف، إذا وصفها هذه بينة على أنه هو المالك لها فنعطيه إياه. قال فضالة الغنم، ضالة الغنم، الغنم كما معروف تطلق على الضان وعلى الماعز، يعني قال ضالة الغنم، يعني إذا وجدت شاة ضالة، إذا وجدت مثلا ماعزا ضالة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هي لك، هي لك. بعض العلم أخذ من قوله هي لك أن هنا لك يعني في الحال، وإنك إذا ملكتها لا يرجع إليك صاحبها، لكن والله أعلم هي لك في المآل، هي لك في المآل، بمعنى إذا لم يأتي صاحبها فهي لك. كيف اللي هي لك؟ هي لك الآن تعرفها سنة، تعرفها سنة، إذا لم يأتي صاحبها فهي لك. إذن الآن ما الحكم؟ نعرف اللقطة سنة، سواء كانت ذهبا أو فضة أو كانت أوراقا نقدية أو شاة أو ماعز أو كتابا أو سيارة أو حيوانا وغير ذلك. طيب قال هي لك، لك متى؟ في المآل، يعني بعد مضي السنة، أو لأخيك، أي سيجدها أخوك المسلم آخر يلتقطها، يعني إذا لم تلتقطها أنت التقطها أخوك المسلم. قال أو للذئب، المقصود هنا بالذئب هو الذي يعتدي ويأكل، معروف الذئب، والذئب سواء الذئب المعروف أو ما يعتدي على صغار الحيوانات كالكلب وغيره. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ما أخذتها أنت ما الحكم؟ أكلها الذئب. وهذا أيضا يشير إلى مسألة حكم، أو يذكرنا في مسألة، وهي حكم التقاط اللقطة، التقاط اللقطة، لقطة الحرم كما سمر بنا لا تحل إلا لمنشد، لكن اللقطة التي يجوز التقاطها ما الحكم؟ يقال التقاط اللقطة تجري فيه الأحكام الخمسة، التقاط اللقطة تجري فيه الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا، قد يكون مستحبا، قد يكون مكروها، قد يكون مباحا، قد يكون محرما. لو أن شخصا يعلم من نفسه أنه ليس بأمين وإذا التقطها ما عرفها ولم يحفظها ما الحكم؟ يحرم عليه الالتقاط. إذن نقول الأصل أن الالتقاط اللقطة تجري فيها الأحكام الخمسة، والأصل هو وجوب حفظ مال المسلم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وأيضا وتعاونوا على البر والتقوى، وحفظ مال المسلم من هذا الباب. قال فضالة الإبل، إذن الآن ذكر الغنم، ذكر الغنم، قال طيب الإبل ما الحكم إذا وجدت ناقة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك ولها، يعني لا تلتقطها، ما لك ولها لا تلتقطها. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم قال معها سقاؤها وحذاؤها، قال معها سقاؤها، السقاء هو ما يجعل فيه الماء، هذا السقاء يعني مثل قربة، هذه نسميها سقاء نجعل فيها الماء. والمقصود أن هذه الناقة بطنها كبير فهي تشرب الماء ثم تستغني عن الشرب أياما، إذن إيه نعم تحتفظ بالماء، إذا معها سقاؤها أي تشرب ماء كثيرا ثم تجلس أيام لا تحتاج إلى ماء. إذا معها سقاؤها وحذاؤها، الحذاؤها الخف، يعني تستطيع أن تمشي الأيام الطويلة وتقطع المسافات فلا يخاف عليها. قال ترد الماء، يعني متى ما عطشت وردت الماء، وتأكل الشجر وترعى لوحدها، إذن هل نخشى عليها؟ ما نخشى عليها. قال حتى يلقاها ربها، أي حتى يجدها مالكها، حتى يلقاها ربها أي حتى يجدها مالكها. وفيه جواز كلمة رب مثلا الناقة، رب مثلا البيت، رب السيارة. حسن، النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يجدها ربها أي مالكها. رب ماذا؟ رب الإبل، رب الإبل. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح لا يقول أحدكم أطعم ربك وضي ربك، يحمل على كراهة التنزيه، على كراهة التنزيه. إذن يقال تجنب هذه الألفاظ أولى، لكن لو قالها الشخص فالأمر على الجواز. الآن تلحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح التقاط ضالة الغنم. لماذا؟ قال لك أو لأخيك أو للذيم. ومنع التقاط ضالة الإبل. لماذا؟ لأنها تمتنع من صغار السباع مثل الذيب والكلب. الآن ما رأيكم؟ عندنا الآن الناقة، ولد الناقة هل يمتنع من صغار السباع؟ إذن يلتقط. إذن علل النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ بكونها تمتنع من صغار السباع، وأباح التقاط الغنم لأنها لا تمتنع. فكذلك صغار البهائم التي تمتنع، لكن إذا كانت صغار ولا تمتنع ما الحكم؟ تعطى حكمها فيجوز التقاطها، تعطى حكم ضالة الغنم. نرجع إلى أحكام الالتقاط. الأشياء التي تلتقط عندنا الآن ما لا يهتم به أواسط الناس، هنا يلتقط ويملك من غير تعريف، تقدم هذا. عندنا الآن بهيمة الأنعام أو نقول الحيوانات، عندنا الحيوانات تكون أعم من بهيمة الأنعام. عندنا الحيوانات نوعان، إذا كانت تمتنع من صغار السباع فهنا يحرم التقاطها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الإبل ما لك ولها، ماءها سقاؤها وحذاؤها، تريد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. إذن إذا كانت تمتنع من صغار السباع ما الحكم؟ يحرم التقاطها. لا، من صغار السباع مثلا كبار السباع الأسد النمر، هذا يأكل حتى الإبل، خصوصا إذا اجتمعت أكلت. الآن عندنا الإبل، يقاس على الإبل الحيوانات الكبيرة مثل على سبيل المثال البقر تمتنع، الحمير قد تمتنع، الخيل أيضا تمتنع. إذن ما تمتنع بسبب أي شيء؟ بسبب كبر جسمها، أو إذا كانت تعدو سريعة، ليست كبيرة لكنها يمكن أن تعدو مثل الأرنب، ما الحكم؟ يعدو. قد يقول ربما يأكل بعض الأحيان قط، نعم، لكنه غالبا كما تلاحظون الأرانب مثلا في البراري لو كانت أقول لا تمتنع مطلقا لا ما بقي شيء. كل شيء يمتنع بعدوه ما الحكم؟ هنا لا يلتقط. أو إذا كان بطيرانه، إذا كان يطير مثل الحمام، أليس الحمام الآن يرد الماء وأيضا يأكل الحب حتى يجده ربه؟ إذن هل نخشى عليه من أن يوكل؟ لا، والأصل أنه مال مسلم، فهنا لا يجوز التقاطه. إذن يقال كل ما يمتنع من صغار السباع إما لكبر بدنه أو لسرعة عدوه أو لطيرانه ما الحكم؟ يحرم التقاطه. قياسا على أي شيء؟ على الإبل. تأتي مسألة الحمام الذي يأوي إلى بيوت الناس. الحمام الذي يأوي إلى بيوت الناس، تلاحظون الآن بعض الناس يقول يأوي إلى بيته حمام، يأوي إلى بيته حمام مملوك. حكم هذا الحمام لا يملك لأنه مال مسلم، يرد الماء ويأكل من الحب حتى يجده صاحبه. إذن الحمام الذي يرد إلى البيوت ما الحكم؟ لا يملك. لكن في بعضهم قد يقول صاحب البيت آذان هذا الحمام بخراه يوسخ البيوت. نقول هنا إذا كان يؤذي يجوز أخذه وبيعه والتصدق بثمنه. إذا كان يؤذي ما الحكم؟ يجوز هنا بيع أخذه ويباع أو يوكل، لكن يتصدق بثمنه لصاحبه. الأصل أنه لا يملك، هذا الأصل، لكن لأجل الضرر وليعرف صاحبه فالضرر يزال، لكن يبقى هو مال مسلم فيتصدق بالنية عن صاحبه. إذن هذا النوع الثاني أو النوع الأول من الحيوان. النوع الأول من الحيوان. النوع الثاني من الحيوان هو الذي لا يمتنع من صغار السباع، مثل الظأن، مثل الماعز، مثل فصيل الإبل الصغير أو العجل الصغير أو الدجاج. ما الحكم هنا؟ هذا يلتقط، وحكم الالتقاط كما أسلفت قبل قليل تجري في الأحكام الخمسة. إذن ما لا يمتنع من صغار السباع هنا يلتقط. الآن عندنا ما لا يلتفت إليه وساط الناس، وعندنا الحيوان. ما عدا ذلك يلتقط. إذن التفصيل في الحيوان، ما لا يلتفت إليه وساط الناس قلنا يمتلك مباشر ولا يعرف، ما عدا ذلك يلتقط. مثلا الأوراق النقدية، ساعة، قلم، جهاز طعام، جهاز هاتف مثلا، جهاز جوال، طعام، كتاب، ثوب، سيارة، إلى غيره من الأشياء، هنا تلتقط. سم؟ إيه، لا، الكلام على الجميع، التعريف للجميع سنة. الذي لا يعرف هو ما لا تلتفت إليه همة وساط الناس، هو الذي لا يعرف. ما هو الشيء الذي لا يعرف من اللقطة؟ هو ما لا تلتفت إليه همة وساط الناس. وما عداه لا بد من التعريف، إذا التقط وجب تعريفه سنة كاملة، وجب تعريفه سنة كاملة. طيب الآن التقطنا اللقطة، كيف نتصرف فيها؟ كيف نتصرف في اللقطة؟ متى نحفظ اللقطة؟ متى نبيع اللقطة؟ متى نأكل اللقطة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، لك أن تملكها، لك أن تأكلها. إذن حكم التصرف في اللقطة، أن إذا كان النوع الأول، إذا كان الملتقط أو نعم، إذا كانت اللقطة النوع الأول، إذا كانت اللقطة تفسد، إذا كانت اللقطة تفسد، فهنا يجب عليه أن يبيع الملتقط، يجب عليه أن يبيعها ويحفظ ثمنها، أو هو يأكلها ويعرف قيمتها. مثلا على سبيل المثال، شخص وجد على سبيل المثال حلة رز، هل نقول احفظها سنة وعرفها؟ لا. أو وجد على سبيل المثال كرتون برتقال، هل نقول عرفه سناه؟ يفسد. إذن الأشياء التي يسرع إليه الفساد هنا إما أن يأكلها الشخص أو يبيعها، لكن القيمة تحفظ لصاحبها، القيمة تحفظ لصاحبها. إذن إذا كان يسرع إليه الفساد لا يحفظ، إنما يتصرف فيه بيعا أو أكلا. الحالة الثانية الحيوان الذي يجوز التقاطه، هنا يرجع فيه إلى المصلحة، له أن يأكله ويحفظ قيمته، وله أن يبيعه، وله أن يعتني به حتى يجد صاحبه، ويرجع هذا لأي شيء؟ للمصلحة. إذن شخص التقط حيوانا ما الحكم؟ نقول انظر في المصلحة، المصلحة لمن؟ مصلحة صاحب اللقطة، مالك اللقطة، مصلحة مالك اللقطة. في بعض الأحيان مثلا لو التقط مثلا شاة وقال سأحفظها سنة، قد ينفق عليها أضعاف القيمة، فلما يأتي صاحب الشاة مثلا، خصوصا إذا كان الشخص ليس عنده غنم، يقول هذه شاتك أعطني 1000 ريال، قال لو بعتها ما لا تصل قيمتها 1000 ريال، قال أنفقت عليها 1000 ريال أعطني، يقول لا. إذن ما الحكم في الحيوان؟ يرجع فيه للمصلحة، إذا كان من المصلحة إبقاؤه والنفق عليه يبقيه، وإذا كان المصلحة بيعه باعه. في بعض الأحيان قد يكون مثل حيوان نفيس وغالي جدا، وصاحبه مثلا لا يرتضي بيعه بالمال الكثير، فنقال تبقي الحيوان ولا تبيع. إذن الحيوان ما الحكم؟ ينظر فيه إلى المصلحة. غير الحيوان هنا يحرم التصرف فيه، يحرم التصرف فيه في الحول. مثلا وجدت على سبيل المثال هاتف جوال، جهاز هاتف جوال، الآن هل يضرك إذا حفظته؟ لا، الأصل مال مسلم، يحرم التصرف في مال المسلمين، لكن يجوز أن نتصرف لأجل أي شيء؟ لأجل الحاجة. أما إذا كان من غير حاجة ما الحكم؟ يحرم. وجدت على سبيل المثال عقد ذهب، يجب عليك أن تحفظه ويحرم عليك أن تبيعه. وجدت على سبيل المثال ولنقل جنيهات مصرية، يجب عليك أن تحفظها ويحرم عليك أن تقوم بصرفها. وجدت مثلا ثيابا، يجب عليك أن تحفظها ويحرم عليك أن تبيعها، وهكذا. إذن ما عدا ما ذكر ما الحكم؟ يجب حفظه ويحرم التصرف فيه في بيع أو غيره. هذا الأصل، الأصل هو حرمة أموال الناس، لكن أبيح التصرف لأجل شيء؟ لأجل الحاجة. فإذا لم توجد حاجة نرجع إلى الأصل، وهو إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. إذن الأصل أن مال مسلم محرم ولا يجوز التصرف في هذا الأصل. طيب الآن حفظنا اللقطة سنة كاملة، حفظنا اللقطة سنة كاملة، إذا أتى صاحبها في الحول ما الحكم؟ أعطيناه إياها. طيب إذا لم يأتي يمتلكها الشخص، إذا امتلكها الآن تصرف فيها، لكن هذا الملك ملك مؤقت، بمعنى أنك تملكها إلا لو أتى صاحبها، لو أتى صاحبها بعد سنتين ما الحكم؟ ترجع إليه، ترجع إليه. إذن هنا الملتقط هل يملك ملكا مطلقا؟ لا يملكها ملكا مطلقا، إنما يملكها ملكا مؤقتا، متى ما أتى صاحبها رجعت إليه. مثل التيمم، التيمم يرفع الحدث، لكن يرفعه إلى أي شيء؟ إلى وجود الماء. إذا وجد الماء من الحكم رجع الحدث، وجب عليه أن يتوضأ وأن يغتسل. وكذلك اللقطة، اللقطة بعد السنة إذا لم يأتي صاحبها تملكها، لكن هذا الملك ليس على الإطلاق، إنما هو ملك مؤقت إذا أتى صاحبها بعد سنتين أو ثلاث أو أربع، هنا تعطيه إياه. نأتي إلى مسألة وهي تتعلق بضمان اللقطة بنماء اللقطة، بضمان اللقطة ونماء اللقطة. ونفترض على سبيل المثال أن شخصا وجد شاة ثم في أثناء السنة، سنة التعريف، أنتجت هذه الشاة وأتت مثلا بولد أو أكثر. إذن هذه الشاة أنتجت في مدة التعريف وأتت بولد أو أكثر، وأتى صاحبها، ما الحكم؟ الشاة والولد لمن؟ لصاحب الشاة. إذن في مدة التعريف اللقطة ونماؤها لمن؟ لصاحبها. طيب لو تلفت اللقطة في أثناء مدة التعريف ما الحكم؟ لو تلفت في مدة التعريف الملتقط ماذا به؟ أمين. إذن لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. الملتقط ماذا به؟ أمين، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. إذن في مدة الحول اللقطة ونماؤها لمن؟ لمالكها، لصاحبها. إذا تلفت اللقطة في مدة الحول تتلف على من؟ على ملك صاحبها، ولا يضمن الملتقط إلا إذا تعدى أو فرط. انتهينا الآن مدة الحول. طيب بعد الحول، بعد الحول نماء اللقطة بعد الحول. نفترض على سبيل المثال أنه الآن وجد شاتا، وجد شات، هذه الشات بعد الحول جلست عنده مثلا ثلاث سنين أو أربع سنين، أنتجت أربعة أو خمسة من الولد. لمن هذا الولد؟ للملتقط، لأنها الآن بعد تمام الحول أصبحت من ملك من؟ ملك الملتقط. إذن نماء اللقطة بعد الحول هو للملتقط وليست لمالكها. نأتي إلى الضمان، وإن أتى له الأصل لكن النماء للملتقط، النماء للملتقط. طيب نأتي للضمان. إذن الآن الغنم لمن؟ للملتقط. طيب الغرم نفتر رأس المثال بعد السنة اللقطة جعل أقول بقت عنده مثلا هذه الشات مثلا بعد السنة الأولى، جلست عنده مثلا سنة أو نص سنة ثم ماتت، وأتى صاحبه يطلب شاته، هل يغرم أو لا يغرم؟ يغرم، لأنه ليس أمين. إذن كان له الغنم فكذلك عليه الغرم، لكن في السابق ليس هو أمين. وينقل ابن قدامة رحمه الله تعالى الإجماع على أن الضمان عليه. إذن إذا تلفت اللقطة بعد الحول فهي مضمونة على الملتقط. لماذا؟ لأنها أصبحت من ماله، فكما أن الغنم له فكذلك الغرم عليه. إذن تلف اللقطة أو نقول غنم اللقطة وغرمه بعد الحول على من؟ على الملتقط. بعد الحول على الملتقط، الغنم له والغرم عليه، وهذا هو العدل، وهذا هو العدل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، رواه مسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آوى، مساك الله بالخير، آوى الشيء أي ضمه إليه وأخذه، آوى الشيء أي ضمه إليه وأخذه. من آوى ضالة، والأصل أن الضالة تكون للحيوان. من آوى ضالة فهو ضال، ضل يعني ابتعد عن الطريق السوي، ضل. والضلال هنا ليس حسيا، تقول شخص مثلا ضل عن الطريق، معنى ضل عن الطريق يعني تاه عن الطريق، يعني ضيع الطريق. لكن هنا ضال، ضل عن الطريق، هذا الضل أو هذا الضلال ليس حسيا، إنما الكلام على طريق الحق، فهو ضل أي ابتعد عن طريق الحق. من آوى ضالة فهو ضال. وهنا قال من، ومن هنا اسم شرط، وأسماء الشرط تفيد العموم، يعني كل من آوى ضالة فهو ضال. قال: ما لم يعرفها إلا إذا كان عرفها فالشارع أباح له أن يأوي الضالة في مدة التعريف، إلا ما دل الدليل على منعه، كما أسلفت قبل قليل: ضالة الإبل وما قيس عليها. إذن أخذ التقاط اللقطة من غير تعريف ما الحكم؟ محرم. إذن كما أسلفت قبل قليل، التقاط اللقطة تجري فيها الأحكام الخمسة، فيكون محرما إذا التقطها ولم يعرفها، يكون التقاط اللقطة محرما إذا التقطها ولم يعرفها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ضال، قال: ما لم يعرفها، فإذا عرفها على الوجه الشرعي ما الحكم هنا؟ لا يسمى ضالا، بل هو محسن. وقد يكون الالتقاط في حقه واجبا، وقد يكون الالتقاط في حقه مستحبا. وعن إياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل، وليحفظ عفاصها ويكاءها، ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصاحب ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان. عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: من وجد لقطة، من هنا اسم شرط، فعل الشرط وجد، جواب الشرط فليشهد. من وجد لقطة، من وجد لقطة أي التي يجوز التقاطها، التي يجوز التقاطها. لو كانت لقطة يسيرة لكن نعلم صاحبها، هذه لا نسميها لقطة. زيد من الناس يمشي ثم سقط منه مثلا قلم، هذه لا نسميها لقطة. لماذا؟ لأن نعرف صاحبها. مثلا بقرة، هذه لا تسمى لقطة لأنها تحمي نفسها. من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل، فيه الأمر بالشهادة، يعني إذا وجدت لقطة فأشهد اثنين، لأجل أي شيء؟ لأجل عدم التفريط في اللقطة، وحتى يبعد الشيطان عن نفسه فلا يكتم هذه اللقطة أو يجحدها أو يأكلها بغير حق. قال: فليشهد. إذن فيه الأمر هنا بالإشهاد إذا وجد لقطة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تلحظون حديث زيد بن خالد ما فيه الإشهاد، حديث زيد بن خالد ما فيه الإشهاد، وهذا الحديث فيه الأمر بالإشهاد. وكلاهما صحيح، وإن كان حديث خالد بن زيد أصح فهو في الصحيحين، لكن هذا أيضا حديث ثابت. فهنا اختلف أهل العلم في حكم الإشهاد. قيل بالوجوب لهذا الحديث، وقيل بعدم الوجوب لحديث خالد بن زيد. واللي يظهر لي والله أعلم أن الإشهاد ليس بواجب، لكنه مستحب. فالأمر هنا في حديث عياض بن حمار على الاستحباب. الصارف من الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد ما أمر، والقاعدة عند أهل العلم لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالله أعلم، لو كان الإشهاد واجبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإشهاد. إذن يحمل حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه في الإشهاد على الاستحباب حتى لا يكتمها. قال فليشهد ذوي، ذو بمعنى صاحب، أي يشهد عدلين، يشهد عدلين. والعدل هو من يرضاه الناس، ممن ترضون من الشهداء. إذن ما هو العدل؟ هو الذي يرضاه الناس في شهادتهم. لماذا؟ لأن بعض الناس قد يكون عنده بعض مظاهر التقصير، لكنه لا يرضى كذب ولا يحب أن يؤثر عنه كذب. فلذلك العدالة في باب الشهادة، العدالة في باب الشهادة هي من يرضاه الناس في شهادتهم. إذا كانوا لا يقدحون في شهادته ويرضونه فهو عدل. قال فليشهد ذوي عدل، أي يشهد شاهدين، وليحفظ عفاصها ووكاءها. مر بنا تو العفاص والوكاء. ما هو الوكاء؟ إيه؟ العفاص يعني العفاص أحسنت، هو الكيس اللي يجعل فيه الذهب والفضة. طيب الوكاء؟ نعم، لا لا، الوكاء. إذن قلنا العفاص الآن هو الكيس اللي يجعل فيه الذهب، أحسنت، الحبل الذي يربط. إذن العفاص الكيس، والوكاء هو الحبل الذي يربط فيه الكيس. قال وليحفظ عفاص وكاء، هذا واجب. لماذا؟ لأنه إذا أتى صاحبها يعرفها. والمقصود هنا النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ عفاص وكاء، يحفظ ما يمكن ضبطها بصفته. فالآن ليس عندنا عفاص ووكاء، مثلا لو وجد أوراقا نقدية يحفظ ماذا؟ كم هذه الأوراق ومن أي فئة؟ وجد على سبيل المثال كتابا، ما اسم الكتاب؟ ما طبعة الكتاب؟ ما لون الكتاب؟ وجد ساعة، ما لون هذه الساعة؟ ما ماركة هذه الساعة؟ وهكذا. إذن يحفظ الأشياء التي يمكن أن تعرف بها اللقطة، الأشياء التي تعرف بها اللقطة. قال وليحفظ عفاصا وكاء، ثم لا يكتم، يحرم عليه أن يكتم. فلا بد أيضا، قال ثم لا يكتم ولا يغيب، فلا بد أن يعلن، ولا بد أن يشهد، ولا بد أن يبين للناس. إذا حفظ عفاصه وكاءها ثم كتم ولم يخبر بها، ما الحكم؟ يحرم عليه. ماذا يستفيد أن أو صاحب اللقطة ماذا يستفيد إذا كان هذا الملتقط حفظ صفات اللقطة لكنه ما سأل عنها وما أخبر الناس وما أعلن عنها؟ قال فإن جاء ربها، فإن جاء ربها أي مالكها، تقدم جواز كلمة رب لصاحب لمالك الشيء، قال فهو أحق بها. قال فإن جاء ربها في حول التعريف وبعد التعريف. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فإن جاء ربها ما حد مدة معينة، إذن متى ما جاء ربها فهو أحق بها، سواء كان في سنة التعريف أو بعد ذلك. قال فهو أحق بها ممن؟ من الملتقط. وأفعل التفضيل هنا على بابه، الملتقط له حق، الملتقط له حق، وصاحب اللقطة له حق، لكن صاحب اللقطة أحق بها. وفيه أن اللقطة تملك إذا لم يأتي صاحبها، وإذا أتى صاحبها ترجع إلى صاحبها. قال وإلا، أي وإلا يأتي صاحبها فهو مال الله، يعني الأصل أن المال هو لله، فاللقطة الأصل فيها أن المالك هو الله عز وجل. قال يؤتيه من يشاء، أي يعطيه من يشاء، كما أن الله عز وجل ملك هذا المال صاحب اللقطة التي ضاعت منه، فكذلك يملك الله عز وجل هذا المال الملتقط. وفيه أن تمليك الشارع أقوى من تمليك الآدمي. الآن صاحب اللقطة قد لا يرضى، لكن نقول كون الشارع أذن في ذلك وملك، فتمليك الشارع أقوى من تمليكك، لأنه هو المالك الحقيقي وأنت مجرد تملك الانتفاع. وقال فهو مال الله يؤتيه من يشاء سواء كان غنيا أو فقيرا. إذن الملتقط يملك اللقطة سواء كان غنيا أو فقيرا. إذن لا يشترط في الملتقط الفقر. البعض يقول إذا مضى الحول أتصدق بها، البعض يقول إذا مضى الحول هذا ليس على سبيل الوجوب، لكن لا بد أن تعلم أيضا إذا تصدقت بها وأتى صاحبها إن شاء أن تكون الصدقة له فله ذلك، وإن لم يرضى ما الحكم؟ نعم عليه الضمان، إما أن يضمنها سلامة الله، إما أن يضمنها بالمثل أو بالقيمة. قال رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي. قال والأربعة إلا الترمذي، على هذا من يكون؟ من رواه؟ نعم النسائي وابن ماجه وابو داود. قال وصححه ابن خزيمة، أي ذكره ابن خزيمة في صحيحه. قال وكما تعلمون الجزء اللي فيه مثل اللقطة ليس موجود الآن في ما بين أيدينا من صحيح ابن خزيمة، لأن جزء في مفقود كثير من صحيح ابن خزيمة. قال وابن الجارود، ابن الجارود له المنتقى مثل ابن حبان، بمعنى أنه يذكر الأحاديث فهي صحيحة على شرطه، وقد يوافق وقد يخالف، لكن المنتقى نسبيا أحاديثه يسيرة، لا يقارن ب صحيح ابن خزيمة، ولا يقارن بمستدرك الحاكم، ولا يقارن ب صحيح ابن خزيمة، ولا بصحيح ابن حبان، ولا مستدرك الحاكم. قال وابن حبان، إذن هؤلاء لا يقولون صحيح، مجرد يذكرون الحديث في كتابه فهو صحيح عندهم. قال وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، رواه مسلم. عن عبد الرحمن ابن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى، والنهي يقتضي التحريم، قال نهى عن لقطة الحاج. هل المقصود أن لقطة الحاج لا تؤخذ مطلقا، أو أن الأمر متعلق بلقطة الحرم عليكم السلام ورحمة الله، يعني نهى عن لقطة الحاج يعني لقطة الحاج حينما تكون في الحرم لا تلتقط؟ يحتمل والله أعلم أحد الأمرين. لو أتينا مثلا على سبيل المثال عموم حديث خالد بن زيد وعموم حديث عياض بن حمار، قلنا يجوز الالتقاط لو أتينا لهذا الحديث قلنا يخص لقطة الحاج مطلقا، لكن عندنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم عن مكة ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، هل هذا الحديث نهى عن لقطة الحاج هو كقوله صلى الله عليه وسلم ولا تحل لقطتها إلا لمنشد؟ يحتمل والله أعلم. إذن يحتمل المقصود بلقطة الحاج أي اللقطة إذا سقطت من الحاج في الحرم، أي في حدود الحرم. إذن الأصل هو جواز الالتقاط، الأصل جواز التقاط اللقطة إلا إذا كانت في الحرم، فلا يلتقطها الشخص إلا إذا راد أن يعرفها. والتعريف ماذا به؟ تعريف دائم ليس سنة. إذن تختلف لقطة الحرم عن بقية اللقطة بأي شيء؟ بأنها لا تملك، بأنها لا تملك، إنما يعرفها ملتقطها دائما وأبدا. إذن على سبيل المثال لو أن شخصا مثلا في مكة وجد محفظة فيها مال، هل نقول عرفها سنة ثم أملكها؟ لا، لا بد من أن تعرف دائما لا تلتقط. قد يقول على سبيل المثال تلحظون مثلا في المخيمات في مكة حينما مثلا يغارد الحجاج ونقول على سبيل المثال ميناء أو المزدلفة، هناك توجد بعض الأشياء لقطة، هل لو وجدها شخص يجوز أن يأخذها؟ لا، له أن يعرفها لكن لا يأخذها، لا يملكها، إنما تعرف دائما. قد يقول قائل ما الفرق بين لقطة الحرم وغير لقطة الحرم؟ حديث خالد بن زيد عام وحديث عياض بن حمار عام، إذن يجوز للشخص أن يعرفها سنة ثم يملكها، وهذا قول لأهل العلم، لكن بينهما فرق. في الحرم غير المملوك المباح ماذا به؟ محرم. في الحرم المباحات التي لا مالك لها محرمة، مثلا الصيد في الحرم كما تعلم ليس مملوكا ومع ذلك يحرم ولا يمتلك. الحشيش والاحتطاب في الحرم ما حكمه؟ محرم، أنه من المباحات في خارج الحرم. فإذا كان المباح في الحرم محرم فالمملوك محرم من باب أولى. إذن السر في كل لقطة الحرم لا تملك، ما الحكم؟ لأن المباح في الحرم لا يملك فالمملوك لا يملك من باب أولى، والله أعلم، لحرمة المكان. قد يقول قائل طيب الآن وجدنا لقطة هل نتركها تتلف؟ نقول لا، أهل العلم ينصون فيما يتعلق بلقطة الحرم أن لمن له ولاية على المسلمين أن يبيع هذه اللقطة وأن يصرفها في مصالح المسلمين. إذن لقطة الحرم عامة الناس ليس لهم أن يملكوها وليس لهم أن يتصرفوا فيها، لكن من له ولاية على المسلمين إذا رأى المصلحة في بيع اللقطة والانتفاع بها ما الحكم؟ له ذلك، فله ولاية على المسلمين. إذن يحمل حديث نهى عن لقطة الحاج والله أعلم، أي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحرم فهي لا تحل، إنما يأخذها الشخص إذا أراد أن يعرفها دائما، أما الملك فلا يملكها أفراد المسلمين. عن المقدام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها، رواه أبو داود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث المقدام رضي الله تعالى عنه قال ألا، وألا هنا أداة استفتاح، لا يحل أن يحرم ذو ناب. الناب هما السنان بعد الرباعية، بعد الرباعية هذه الأنياب. قال ذو ناب، ثم قال من السباع ليخرج غير السباع. إذن حينما قال من السباع أي التي فيها سبعية تعتدي. إذن كل ذو ناب من السباع ليس من الصيد فلا يجوز أكله، سيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك. قال ولا الحمار الأهلي. الحمار الأهلي أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه رجس، إذن لا يجوز أكل الحمار الأهلي. وحينما قال الحمار الأهلي مفهومه أن الحمار الوحشي يجوز أكله، وسيمر بنا إن شاء الله. قال ولا اللقطة من مال معاهد. ولا اللقطة من مال معاهد. قال ولا تحل اللقطة من مال معاهد، بمعنى أن أحكام اللقطة إذا كان مالكها معاهد كأحكام اللقطة إذا كان مالكها مسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولعل ذكر المعاهد أو تخصيص المعاهد بالذكر بحكم أن المعاهد ليس مسلما، ربما البعض يتأول في جواز عدم تعريفها وجواز تملكها بحكم أنه كافر، فلذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم على المعاهد. وفيه أن مال الكافر غير المحارب له حرمة كمال المسلم. إذن مال الكافر غير المحارب له حرمة كمال المسلم، كما أن دم المعاهد أو كما أن دم الكافر غير الحربي له حرمة فكذلك ماله. فلذلك أتى الوعيد الشديد في الاعتداء على المعاهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم برئت منه الذمة، أي من استباح دم معاهد وقتل معاهدا فقد برئت منه الذمة، وهذا يدل على أن الأمر فيه وعيد. قال إلا أن يستغني عنها، إلا إذا استغنى عنها وتركها هنا يجوز امتلاكها. فالمال الذي يسيبه صاحبه ما الحكم؟ يجوز امتلاكه سواء كان لمسلما أو كان لكافرا. على سبيل المثال الناس في بعض الأحيان حينما يجددون بعض أثاث بيوتهم أو بعض الفرش تجدهم يرمون أثاثا يستعمل، فحينما الآن يسيبونه ما الحكم؟ يجعلونه عند الباب، هذا دليل على أنهم استغنوا عنه، فيجوز للشخص أن يأخذه وأن يمتلكه. فإذا استغنى المسلم عن ماله جاز امتلاكه إذا علم ذلك، فكذلك المعاهد. عندنا الآن ذم معاهد كما في هذا الحديث، وعندنا ذمي، وعندنا مستأمن، وعندنا حربي، وهؤلاء كلهم كفار. إذن ذمي أو نقول معاهد، ذمي، مستأمن، حربي. الحربي معروف هو الكافر المحارب للمسلمين يقاتل المسلمين، فهذا ليس له حرمة. إذن الحربي ليس له حرمة. ناتي لمن؟ إذن الحربي هو الكافر المحارب للمسلمين. عليكم السلام. الحربي هو الكافر المحارب للمسلمين. ناتي للذمي. الذمي عند أهل العلم أو عند بعض أهل العلم يعرفون الذمي بأنه الكافر في بلاد المسلمين إذا كان يدفع الجزية. الذمي الكافر في بلاد المسلمين إذا كان يدفع الجزية. وعلى هذا التعريف لا يوجد ذمي منذ قرون. لماذا؟ لأنه لا يوجد الآن من الكفار من يدفع الجزية للمسلمين إذا كان في بلاد المسلمين. إذن الذمي عند بعض العلم كافر في بلاد المسلمين يدفع الذمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على سبيل المثال أقباط مصر في بلاد المسلمين، لكن حينما كانوا يدفعون الجزية هم ذميون، لكن الآن هل يدفعون الجزية؟ لا. إذن على هذا التعريف لا يوجد ذمي منذ قرون. السلام. عندنا المعاهد. المعاهد هو الكافر الذي بين المسلمين وبين بلده معاهدة عدم اعتداء. المعاهد عند بعض العلم هو الكافر يكون في بلده ويدخل بلاد المسلمين، لكن يكون بينه وبين المسلمين معاهدة عدم اعتداء، هذا معاهد في اصطلاح بعض الفقهاء. عندنا المستأمن. المستأمن هو الكافر المحارب يدخل بلاد المسلمين بأمان، سواء كان بأمان ممن له ولاية على المسلمين أو بأمان أحد المسلمين. فعقد الأمان يجوز أن يعقده الإمام وغيره، الرجل والمرأة. إذن هذا تعريف الذمي والمعاهد والمستأمن. بعض أهل العلم يقول الذمة مأخوذة من الأمان، الذمة مأخوذة من أي شيء؟ من الأمان. فعلى هذا الذمي والمعاهد والمستأمن كلهم يسمون ذميون. إذن بعض الفقهاء يرى أن كلمة ذمة مأخوذة من الأمان، وهؤلاء كلهم لهم أمان، فعلى هذا الذمي يسمى ذميا، المعاهد يسمى ذميا، المستأمن يسمى ذميا. بعض العلم أيضا يقول المعاهد من العهد، المعاهد مأخوذ من العهد، وهؤلاء الثلاثة يعني الذمي على التعريف الأول، الذمي والمعاهد المستأمن كل لهم عهد، سواء كان بجزية أو من غير جزية، سواء كان من الحاكم أو من غير الحاكم. إذن أيضا على رأي بعض العلم أن الذمي والمعاهد والمستأمن أيضا يصدق عليهم تعريف المعاهد، تعريف المعاهد. إذن نستطيع أن نقول المستأمن يصح أن يطلق عليه ذمي باصطلاح بعض العلم، ويصح أن يطلق عليه معاهد، والذمي كذلك يصدق أن يطلق عليه معاهد، والمعاهد يصلح أن يصدق عليه أن يطلق عليه ذمي، إلا المستأمن. فكلمة مستأمن لا نطلقها على الذمي ولا على المعاهد. لماذا؟ لأن المستأمن هو الكافر المحارب الذي يدخل بلاد المسلمين بأمان، يدخل بلاد المسلمين بأمان، هذا هو الذمي، بل هذا هو المستعمل.